بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت. قال الزهري: في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا، وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت. وهنا وقف الاستعمال، يعني كل من يحتاج إليها أن يستعملها، ولكن لابد أن يكون لهذا ضوابط. ثم قال: وقف الدواب. والدواب جميع الدواب، كل الأشياء التي تكون أو تدب على الأرض تسمى دواب. ثم اختص الكراع، والكراع هو، حد يعرف؟ هو جميع الخيل، كل الخيل تسمى الكراع. والعروض هي كل شيء عدا النقد والمال، الذهب والفضة. والصامت والذهب والفضة. فكأنه أراد هنا أن يجمل ويفصل، إذا إنسان أوقف هذه الأشياء في كيف يكون استعمالها. ثم ساق قول الزهري، وقال الزهري: في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، يعني أوقف مبلغ في سبيل الله عز وجل وأعطاها لشخص يتاجر، ويكون هذا المال بأرباحه لله أو في سبيل الله. وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا؟ وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين، فهو رأي الزهري أنه لا يجوز. قال: ليس له أن يأكل منها، من هذا المال الذي أوقف على الفقراء والمساكين وغيرهم. ثم ساق حديث مسدد، قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وابن سعيد قطان قال حدثنا عبيد الله، وهو عبيد الله ابن عمر العمري، قال حدثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا. وكان معنى هذا أن ممكن إنسان إذا عنده ظهر زائد يعطيه لغيره ليجاهد في سبيل الله أو يستنفع أو يستفيد بها. فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، بعدما أخذها كانت وقف هذا الحملان أو هذا الحمل كان وقفا، فهذا الرجل باعها، وقف لهذا الرجل. فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتعها، وهذا بعد أن أوقفها عمر وجعلها في سبيل الله، هل له أن يشتريها؟ فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. إن قد يكون هذا الرجل باعها بخسارة أو بمبلغ أقل، فيكون هذا كالعائد في هبتي، فقال له: ولا ترجعن في صدقتك.
قال: باب نفقة القيم للوقف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول ماله.
وفي الحديث الماضي الصامت اللي هو قلنا إيه الذهب والفضة، ولكن البعض نازع في هذا إن كيف يكون يعني ليس المال، لأن المال ليس بثابت، يعني كلمة وقف وشيء إيه موقوف، أوقف بيتا البيت بعينه، أوقف سيارة، أوقف شيء يركب عليه وقف، لكن المال معروف أنه إيه يتداول. فبعض أهل العلم قال المقصود بهذا الحلي، إن امرأة توقف حليها لمن تلبسها في عرس أو في زينة أو غيره، وهذا طبعا جائز، يعني هذه في هذه الزيادة. قوله باب نفقة القيم للوقف، هل الذي يقوم على الوقف له أن يأخذ نفقة من هذا الوقف أم لا؟ طبعا يجوز. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، يعني ما في تركة تقسم، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدق، يعني للنفقة فقط للنساء النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون لهن إرث. وهذا لأن تحريم الصدقة، لأن أقصد أن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، فما ترك فهو صدق، لكن طبعا جاز لآل بيته وبناته أن يأكلن من هذا المال الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يكون لجميع المسلمين. فقال لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي لأجرة العامل القائم على هذه الزراعة وهذه الأرض فهو صدق، يبقى هذا يكون إيه صدق. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب وهو يعني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا، يعني ما يكونش فيه مكسب أو مال يؤخذ من هذا، لكن يأكل ويؤكل هذا لا حرج في هذا. فعلى هذا نفقة القيم للوقف جائز.
قال باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين ووقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق، وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله. وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم، قال فصدقوه بما قال. وقال عمر في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل.
قوله باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، لو أوقف بئر أو أرض وكان هو نصيب كنصيب أي أحد من المسلمين يأكل منها أو يستفيد منها فهل هذا جائز؟ طبعا هو جائز. ثم قال وقف أنس دارا فكان إذا قدم نزلها كباقي الناس، أوقف دار من ينزل من الأضياف أو ينزل من الغرباء ينزل فيها. فكان فعل أنس رضي الله عنه كفعل غيره من الناس، وهذا جائز في الاستفادة من هذا المكان. وتصدق الزبير بدوره، جعل دوره صدقة. ثم قال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، لو إنه بنت من بناته يعني اختلفت مع زوجها وأرادت أن تسكن في هذا المكان مؤقت ليس على الإيه؟ على الديمة. إن تزوجت عادت إلى زوجها، لكن طالما أنها ليس لها زوج تستفيد من هذا المكان في السكنة. فإن استغنت بزوج فليس لها حق، وهذا أيضا نوع من أنواع الوقف. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنة لذوي الحاجات من آل عبد الله، يعني ممن هم من أقاربه جاز لهم السكنة في هذا المكان المحتاجين. طبعا ليس هذا على الدوام، فإن استغنوا تركوا المكان. وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق، عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان، وأبوه اللي هو عثمان بن جبلة، عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليه وحاصره طبعا هؤلاء الخوارج الذين جاءوا من بلاد الكوفة والشام ومصر، وغالبهم كان من مصر. فلما حصروه أو حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون الغوغاء لأنهم لا يعقلون. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما فله الجنة فحفرتها، وهو في الأصل أنه اشتراها من يهودي على دفعتين، الدفعة الأولى كانت مشاركة، والثانية لما أوقفها عثمان ولم يأخذ في مقابل الماء ثمن ما كان اليهودي يفعل، فكان الناس يأتون في يوم عثمان ويدعون يوم اليهودي حتى باعها اليهودي واشتراها عثمان فأوسعها ويعني حفرها وعمقها واهتم بها. قال فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قال فصدقوه بما قال رضي الله عنه وأرضى. وهنا يعني الإنسان في وقت أو في وقت نوع من الضعف جاز أن يبين بعض مآثره وبعض فضله، وأنه لا يستحق إلا ولا يستحق مضرة تقع عليه كما فعل عثمان لما رأوا حاصروه. وطبعا ما ظن عثمان أنه سيقتل، وكذلك ما ظن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل، لأنه مجرد حصار يعني إجباري اضطراري من أجل خلافات وقعت وشقشقة وقعت من هؤلاء الغوغاء بالنسبة لعثمان. وقال عمر في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل، من كان قائما عليه لا جناح أن يأكل، وقد يليه الواقف وغيره، سواء كان هذا الواقف نفسه له أن يأكل أو غيره كذلك له أن يأكل، فهو واسع لكل، يعني كل من ولي هذا الأمر جاز له أن يستعمله وجاز له أن يأكل منه.
قال باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
قول إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، هل هذا يجوز أو لا؟ يعني لفظ هل الإنسان يشترط على رب إن هذه اشتريتها من الله عز وجل أو ثمنها عند الله عز وجل، رغم أن كل شيء لله تبارك وتعالى، فقال هو جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بنو النجار. ثم قال حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد زكوان عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، أي الثمن، قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يعني بمعنى أنه ما أرادوا إلا الأجر من الله تبارك وتعالى وحده فلا حرج فيها.
قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن لاثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال لي علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم.
قوله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. يبقى الأصل في الشهادة أن تكون للمسلمين أو آخران من غيركم أو يجوز من الثقات من غير المسلمين، وهذا حال السفر وحال الغياب. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، وهناك في أمر زائد وهو تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، إذا يكون في أيمانات مغلظة على هذا، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. يعني هذه أيمانات كلها مغلظة، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها حتى تكون الشهادة تامة كاملة أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. ثم قال عز وجل واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنا في تسهيل في الشهادة في حال الغياب إن لم يكن من المسلمين فمن غير المسلمين. وقال لي علي بن عبد الله القائل من؟ البخاري. حدثني يحيى بن آدم وهو ابن سليمان الأموي قال حدثني ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا عن محمد بن أبي القاسم وهو الطويل عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، وهذا كان قبل الإسلام. طبعا تميم أسلم وعدي لم يسلم، فلكن هذا الواقع كانت قبل الإسلام. فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة. الجام اللي هو عبارة عن كأس، الكوب الذي يشرب به كأس، جاما من فضة مخوصا من ذهب. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منهما اليمين فحلف. ثم وجد الجام بمكة، أي هذا الكوب أو هذا الكأس بمكة، فقالوا افتعناه من تميم وعدي، يعني أخذه تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا، النداء الكأس لصاحبنا الرجل الذي مات، وكان قد كتب وصية مكتوبة وهم عثر على هذه الوصية وجد فيها الأشياء التي تركها صاحبه، فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما، إن نحن متيقنون بأن هذا الجام أو هذا الكأس لصاحبنا، وإن الجام لصاحبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادتهم ولم يقبل شهادة عدي وصاحبه. قال وفيهم نزلت هذه الآية يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا كان الأمر الآخر أوفق في هذا فتقبل شهادته على الذي أنكر الفعل.
قال باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس قال قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال اذهب فبيدر كل تمر على ناحيته، ففعلت ثم دعوت فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه، ثم قال ادع أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلم والله
الفتح قول واحد تراجع أظنها بالضم عندك في البرز بالضم بالفتح
بتمرة، فسلم والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة. قال أبو عبد الله أغروا بي يعني هجوا بي، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء.
قول باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. لو أن شخصا هو وصي لميت وله إخوة أشقاء وأقارب وأهل وعشير، هل له أن يقوم بسداد والبحث عن ديون الميت بمفرده دون استشارتهم أم لا؟ يجوزها، لأن هذا واجب وأصل لابد أن يؤدى، فإن أدي سقط عن الكل وإن لم يؤدى يأثم الكل. قال حدثنا محمد بن سابق وهو التميمي أو الفضل بن يعقوب عنه، وهو الفضل هو الرخامي. قال حدثنا شيبان أبو معاوية وابن عبد الرحمن التميمي عن فراس وفراس بن يحيى قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات. وهنا هل يجوز أن يقال أن فلان شهيد أو لا يقال؟ يقال، وليس فيه تزكية، وإنما هذا على التأميل والترغيب أن يكون مات شهيدا. فقال إن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل موعد تخريص وجني الثمار أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال اذهب فبيذر كل تمر على ناحيته، يعني كل نوع ضعه في الغلال التي توضع فيه. قال ففعلت، ثم دعوته فلما نظروا إليه أغروا به تلك الساعة، كأنهم تقالوا إن هذا لا يكفي، وتكعكعوا عن قبولي. فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس عليه، ثم قال ادعوا أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، سد الدين كاملا، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، يعني بس إيه، لا لي ولا علي. فسلم والله البيادر كلها، كل كما هو باقي، حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة، وهذا من بركة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله أغروا بي، يعني هيجوا بي، لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ونقف هنا إن شاء الله، وأقول قولي هذا، استغفر الله لكم، إن شاء الله نبدأ في كتاب الجهاد المرة القادمة.